بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تبارك وتعالى: باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن معمر بن أبي حبيبة عن ابن المسيب أنه سأله عن الصوم في السفر، فحدث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم غزوتين في رمضان يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. قال رحمه الله: في الباب عن أبي سعيد رضي الله عنه قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تبارك وتعالى: حديث عمر لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد روي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه أمر بالفطر في غزوة غزاها. وقد روي عن عمر بن الخطاب نحو هذا، إلا أنه رقص في الإفطار عند لقاء العدو، وبه يقول بعض أهل العلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان لا كملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة، والتي تدل على أن الجهاد في سبيل الله عز وجل يرخص فيه للمجاهد أن يفطر، وهذه الرخصة كرخصة السفر والمرض التي دلت عليها الأدلة الشرعية في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونظرا إلى أن الجهاد في سبيل الله يعتبر رخصة من رخص الفطر، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله هذا الباب في كتاب الصوم. وإلا فالأصل أنه يذكر في باب الجهاد. وقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الرخصة في كتاب الصوم، وذكرها أيضا في كتاب الجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه الرخصة تحتمل وجهين، فالحديث الذي ورد فيها وهو الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله عن معمر ابن أبي حبيبة أو معمر ابن أبي حيية، هكذا في بعض النسخ تصوير حية، وهو معمر بن عبد الله بن نظلة العدوي، وهو معدود من المصريين. وهذا الحديث مثل حديث أبي سعيد الخدري في الصحيح، في صحيح مسلم، في رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في الفطر في رمضان للقاء العدو. وقد ثبت في الصحيح، أعني صحيح مسلم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة الفتح. والمصنف أشار إليه في قوله: في غزوة غزاها، والمراد بها غزوة الفتح. قال رضي الله عنه: فنزلنا منزلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ملاقوا العدو والفطر أقوى. قال: فكانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا من صام ومنا من أفطر. ثم نزلنا منزلا آخر فقال عليه الصلاة والسلام: إنكم مصدق العدو والفطر أقوى فأفطروا. فقوله عليه الصلاة والسلام فأفطروا كانت عزيمة منه عليه الصلاة والسلام، وهي آكد من الأولى. ومن هنا هذه الرخصة للعلماء فيها وجهان. الوجه الأول أن هذه الرخصة لكونهم كانوا في حال الجهاد وقتال العدو، ومن هنا يكون الفطر أقوى لأنه تقوى به شكيمة المجاهد في سبيل الله، فيقوى بأسه على عدو الله، ومن هنا رخص له في الصوم، لأن الصوم يضعفه ويجهده، وربما يتمكن العدو منه. والأصل أن المسلم يعد العدة للقاء عدو الله، ويأخذ بالأسباب التي تمكنه من إعلاء كلمة الله عز وجل وهذا كلما إذا كانت النفس وكان الجسد في قوة على ذلك فإنه يبلغه بإذن الله عز وجل ويحقق منه أعلى المقاصد. وهذا الوجه هو أقوى الوجهين، أن الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم المراد بها القوة على الجهاد والتقوي على الجهاد. ويدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ملاقو العدو. ثم لما جاء في المنزل الثاني قال: إنكم مثبتو عدوكم. فلما قال إنكم ملاقو العدو والفطر أقوى، دل على أنه إنما دل على الفطر وأمر بالفطر لكونه ملاقو العدو. فقوي أن يلحظ هذا الملحظ أو تكون العلة هي الجهاد وقتال العدو والتقوي على هذه الطاعة العظيمة. القول الثاني أو الوجه الثاني عند العلماء رحمهم الله أن الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفطر للمجاهد في سبيل الله إنما هي من أجل كونهم كانوا مسافرين، لأن الصحابة رضوان الله عنهم خرجوا سنة 8 في رمضان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة من أجل فتح مكة، وحينئذ حالهم حال السفر. فكون النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في الأمرين أو يرخص لهم في الفطر، قالوا إنما هو لكونه في الأصل مباح لهم الفطر، وبناء على هذا الوجه تختص الرخصة في حال السفر. الفائدة في الخلاف بين القولين أنه لو نزل العدو بالمسلمين وهم مقيمون أو كان المجاهد مقيما كما في حالة الدفع، فعلى القول الأول يشرع للمجاهد أن يفطر لأن العلة هي لقاء العدو، وعلى القول الثاني لا يشرع له الفطر إنما يبقى على الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في الفطر وهم في حال السفر، ومن هنا قالوا لا يرخص لهم إذا كانوا في الحضر. وقلنا إن أقوى القول الوجهين العلم عند الله هو الوجه الذي يقول إن العلة هي التقوي على الجهاد، وحينئذ نستوي أن يكونوا على حال السفر أو يكونوا مقيمين. وقوله سأل أو سأل معمر بن عبد الله سعيد بن المسيب التابعي الجليل، وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه السلف الصالح رحمهم الله من الحرص على أخذ العلم من أهله، فقد كان سعيد بن المسيب رحمه الله إماما من أئمة العلم وديوانا من دواوين العلم، فسأله عن الصوم في السفر. ولذلك قال بعض العلماء أن أخذ انتزع من سياق الحديث أن الإمام الترمذي رحمه الله حينما أورد هذا الحديث مراده شيء آخر، وهو أنه قصد الرد على من يقول أن عمر رضي الله عنه لا يرى الفطرة في السفر، لا يرى الصوم في السفر، لا يرى الفطرة في السفر، فأورد هذا الحديث ردا عليه كما أشار إليه الحافظ العراقي رحمه الله في شرحه. ولكن الذي يظهر الترجمة والحديث المذكور يشير إلى المعنى الذي ذكرناه أنه أراد الرخصة في حال السفر، الرخصة في حال الجهاد للمجاهد أن يفطر سواء كان صومه صوما واجبا برمضان أو كان نافلة، فحينئذ يستحب له ويتأكد في حقه أن يفطر. استشكل بعض العلماء هذا الحديث أولا في قوله فحدثه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين، يوم بدر والفتح، فأفطرنا فيهما. هذا يدل على أن الأصل في المسافر أنه يصوم، ولكن رخص له بوجود عذر لقاء العدو كما ذكرنا ولعذر السفر. ولكن لما جاء حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في الصحيح، وحديث ابي سعيد بالمناسبة يعتبر شاهدا لهذا الحديث، لان هذا الحديث فيه اشكال في السند، وبين الحافظ رحمه الله العراقي اوجه الاختلاف في الرواية فيه، ولكن حديث ابي سعيد الخدري اصلا وهو في الصحيح، وشاهد لهذا الحديث يدل على ثبوت الرخصة التي ذكرناها. فلو طعن في هذا الحديث اسنادا، ولذلك المصنف رحمه الله لم يحكم على هذا الحديث لا صحة ولا بالصحة ولا بالتحسين ولا بالتضعيف، ولكن الحديث ابي سعيد رضي الله عنه شاهد له وهو يدل على ثبوت هذه الرخصة. استشكل العلماء رحمهم الله هذا الحديث ومثل حديث ابي سعيد رضي الله عنه مع ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله: من صام يوما في سبيل الله بعد الله ان يجزه النار 70 خريفا. حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله ان يجزه النار 70 خريفا يدل على ترغيب الشرع على الصيام في حال الجهاد. وحديثنا والاصل وهو حديث ابي سعيد يقرر ان لقاء العدو المستحب والمندوب والمؤكد ان يفطر المجاهد، فكيف يجمع بين الامر بين الحديثين؟ والجواب اولا من وجهين. الوجه الاول ان حديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله عن وجهه النار 70 خريفا اختلف في قوله في سبيل الله على وجهين. الوجه الاول قيل في قوله في سبيل الله او الجهاد في سبيل الله، وهذا الوجه رجحناه في شرح العمدة، وقلنا انه مذهب الكثير كما ذهب اليه شراح صحيح مسلم وغيرهم، وانتصر له الأئمة منهم الحافظ رحمه الله، وبين الحافظ ابن الملقب رحمه الله في الإعلام، وبين أن هذا هو المعهود، أن الشرع إذا أطلق في سبيل الله المراد به الجهاد، وبناء على ذلك يطلق على المعهود، ولأن الصوم في سبيل الله في حال الجهاد أعظم وأكثر مشقة وعناء من غيره، ولذلك قلنا أن هذا الوجه هو أرجح. بناء على هذا يحصل التعارض، فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بينهما والعلم عند الله بأن الجهاد في سبيل الله أيام، فالشخص بمجرد خروجه من بيته مؤمنا ومخلصا لإعلاء كلمة الله عز وجل فهو في سبيل الله حتى يعود إلى بيته أو يقتل، كما ثبت في الصحيحين من قوله عليه الصلاة والسلام: تضمن الله لمن خرج من بيته لا يخرجه إلا الجهاد في سبيل الله الحديث. فهو في سبيل الله منذ أن يخرج من بيته، وحينئذ يكون الحديث أعم من حديثنا، لأن حديثنا إنما أكد النبي صلى الله عليه وسلم فيه الفطر عند لقاء العدو، ولقاء العدو يقع بعد أيام، فقبل لقاء العدو هناك أيام من سبيل الله، فيصور حمل الحديث عليها، وحينئذ لا تعارض بين الحديثين، فنقول من صام وهو مجاهد في غير حال لقاء العدو كان له الفضل الذي ثبت في الصحيحين من قول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله شريطة ألا يكون على وجه يجحف به بالنفس بالضوابط التي ذكرناها في المشروع.